قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التيمم. باب التيمم ضربة. حدثنا محمد بن سلام الأكثرون يخففون اللام والأقل يشددون اللام على أنها قاعدة، أن هذا بالتشديد وما عداه بالتخفيف. قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا، أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية سورة المائدة: لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. قال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما. تيمم ضربة واحدة، يعني ما يبقى يخبط الأرض أكثر من مرة، ضربة واحدة وكفى بكفيه. وقد رأينا من يضرب أكثر من ضربة، والحديث فيه ضربة: يكفيك أن تضرب بيديك هكذا. نعم، لا يحتاج أن تزيد أكثر من مرة. ثم نفضها هكذا، ينفضها بحيث أنه يسقط التراب، يسقط منها، فلو مسحها بثوبه ولم يبقى منها شيء ما تيمم، ما بقي منها شيء، لأن الله يقول: منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن هنا للتبعير، فإذا نفضها سيبقى منه أثر التراب، وإذا مسحها أو غسلها بالماء ما بقي منه، مسحها بغير تراب، وما كأنه تيمم، ولا يصح تيممه. وإن صلى على ذلك الحال غير صحيحة صلاته ما لم يكن فيه منه. وحتى لو نفخها، سواء نفخها أو نفخها نفخهما، النفخ ما سيزيل جميع التراب من عليها، غاية ما يزيل إذا في شيء من الورق، في شيء من ما علق بها من حصى، ويبقى التراب، يبقى التراب الصافي. بقاء شيء من التراب في اليدين شرط في صحة التيمم، والنفخ أو النفض لهما مستحب، لو تركه صح تيممه، ليس على وجوبه دليل، إنما يكفيك أن تضرب بيدك هكذا. بحيث لو أنه ضرب بيديه وما نفضهما ولا نفخهما ومسح وجهه وكفيه منهما أجزأ تيممه. قال: إنما يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضهما، قوله نفضهما أي بكفيه، بكفه يراد به الجنس، وقوله نفضهما يدل على أنه بالاثنتين وليس معناه يضرب بواحدة، إلا إن كانت الأخرى بها علة، فالأخرى تقوم مقامها ولو كانت الشمال، فمثلا مشلول اليد اليمنى يزاول جميع أعماله باليسرى بدون تحرج من أكل وشرب ومصافحة وأخذ وتناول واستجمار وسائر ما يحتاج إليه. نعم. لا، لازم يكون فيها شيء من الغبار. أما الرمل، يضرب بيديه رمل صافي ما فيه غبار، لا. أو جدار أملس أو زجاج أملس. ما صح، لأنه ما سيصعد في اليد منه شيء، ما سيبقى منه. والله يقول منه سحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لو ضرب على بيديه على هذا الورق هكذا ايش يبقى منه؟ ولا يبقى شيء، ما في منه. لكن ينزل مثلا هنا ويضرب بيده في هذا الفراش يحصل منه كثيرا، خاصة فراشنا هذا. وهو صعيد طيب طاهر، هذا ما هو. قال: فقال عبد الله: أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد يعلان العمش عن شقيق: كنت مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت معك في الصعيد. حجة أبي موسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوية جدا حجته. حجة عبد الله بن مسعود في هذا الموضع عدم رضا عمر، ما تكون بجانب حجة موسى شيئا. حجة أبي موسى خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا مانع أن يكون الحق مع الأعلم تارة وأكثر، ومع الذي هو دونه في بعض الحالات. فتمعكت بالصعيد فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه، قال: إنما كان يكفيك كذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة. وهذا باب منه ينتهي به كتاب التيمم، نكمله. قال: باب، أي من الذي قبله. إذا رأيته يقول باب بدون أن يترجم له، بدون ترجمة، فيعني به أنه يلحق تحت الذي قبله، أو أنه سقط في بعض النسخ، أو أنه اشتبه ما تميز لبعض النسخ فتركوه هكذا. وغالبا أنه يكون تابعا لما قبله، وهو كالفصل من الذي قبله، عبارة عن كتاب، عن باب وفصول. فباب بغير ترجمة عبارة عن فصل من الذي قبله. قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عوف عن أبي رجاء، قال: حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي، لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فهم بعض أهل العلم من قوله يكفيك أنه لا يتوضأ إذا احتاج، إذا كان به بعض أعضاء الوضوء، يعني فيها جراح أو أعضاء الجنابة لا يستطيع إيصال الماء إليها. قالوا: يكفي أن يتيمم بدون وضوء ولا غسل ما يستطيع غسله. الجواب: كانت فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار عند عدم وجود الماء، فهي في حق من عدم الماء لا في حق من هو يقدر على من هو مريض عن لا يقدر على استعماله في بعض المواضع. أما من كان واجد الماء ويعجز عن استعماله في بعض المواضع للضرر الحاصل عليه منها من جراحات ونحوها فدليله حديث أبي هريرة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وعندنا أدلة مأمور فيها بالوضوء من سورة المائدة إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخرها، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فإذا هذا هو الأصل، الوضوء واستيعاب جميع أعضاء الوضوء، وفي غسل الجنابة أو الجمعة أو نحو ذلك جميع استيعاب جميع أعضاء الغسل. فإذا عجز عن إيصال الماء إلى مواطنه لعذر من الأعذار وجب عليه أن يغسل ما استطاع وأن يتيمم لما بقي سائر التيمم الصحيح الشرعي، ضربه في الأرض بكفيه ويمسح وجهه وكفيه، هذا هو الصواب. فإن هذا ليس في سياق من عجز عن استعمال الماء ولكن من لم يجده، هذا حديث عمار. وحديث أبي هريرة عام في التيمم وغيره، وقد رؤية من بعض كبار السن العاجزين عن القيام والجلوس في الصلاة يأتي بكرسيه فيضعه في الصف ويجلس عليه من بداية الصلاة إلى نهايتها، وهو جالس عليه يركع ويومي عليه لبعض الآلام في ظهره لا يستطيع معها القيام بتلك الأركان، بينما لو قام لا يتأثر ويمشي من بيته إلى المسجد بدون تأثر، وهذا في حقه خطأ. الواجب عليه أن يقف ما استطاع أن يقف، فإذا ركع واستطاع الركوع معهم ركع، وإن لم يستطع السجود جلس على كرسيه وأومى. وكذا يفعل في الطائرة التي ليس فيها مسجد مصلى، حين يصلي على كرسيه إن استطاع الوضوء في أماكن قضاء الحاجة فعل، وإن لم يستطع ولا مكان يتوضأ فيه تيمم، ثم جلس على كرسيه وقف بجانب كرسيه وقرأ، وإذا أراد الركوع ركع لأنه يسعى أن يركع الكرسي أمامه إن أمكنه ذلك، وإذا أراد السجود لا يستطيع، ليس الفسحة بين الكرسي والذي أمامه مكان يجد فيه السجود، يجلس ويومع للسجود إيماء، لأن الطريق مليئة بالماشين ولا تتسع للراكعين الساجدين للمصلي حتى، ولا يسمح له أيضا في ذلك الموضع، وربما كان فيها بعض النجاسة من أبوال أولئك الأنجاس بعض الذين في الطائرات، ومن كذلك أيضا عدم تنزههم، يعني خاصة طائرات الكفار النصارى مثالها. هذا هو الصواب. أما أن يجلس على كرسيه من أول الصلاة إلى آخرها لم يأتي بما دل عليه حديث أبي هريرة وأخطأ، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. انتهى كتاب التيمم، ويليه كتاب الصلاة. تفضلوا وفقكم الله.